المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، ويجزي أن يعطى منها لحج فرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم لنا عن أهل الزكاة، أي من تصرف لهم الزكاة، من تحل له الزكاة ومن لا تحل له الزكاة. فسبق أن بين لنا تفسير قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. هذه الستة انتهى وبينها لنا المصنف. الآن وفي سبيل الله، يبين لنا معنى في سبيل الله، معنى الآية الكريمة. في سبيل الله المراد بهم الغزاة، الغزاة الذين يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون الكفار لأجل دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. فهؤلاء هم المراد في قوله في سبيل الله. واختلف العلماء رحمهم الله في سبيل الله هل هي أعم من ذا أو مخصوصة بهذا. فجمهور العلماء رحمهم الله من زمان الصحابة والتابعين والأئمة رحمة الله عليهم أن المراد كما ذكره المصنف، أن المراد في سبيل الله هم الغزاة الذين يجاهدون يقاتلون في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، وأن هؤلاء هم المراد بها. واختلف هل يدخل غيرهم في الأمور الأخرى التي هي طاعة وفي طريق فالطاعة وفي سبيل الله على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص. فبعض العلماء قال في سبيل الله يدخل فيها كل شيء حتى المساجد وغيره، وبعضهم قال لا، إن هذه مخصوصة في سبيل الله بالمقاتلين يقاتلون في سبيل الله، ويدخل فيها الحج فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها، أن النبي صلى الله عليه أنها قالت للنبي: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ الجهاد من أفضل الأعمال. فقالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فمن هذا الحديث أخذ الإمام أحمد أنه يجوز صرف الزكاة في الحج، في حج الفريضة وفي عمرة الفريضة. وبعضهم قال حتى النافلة، مدام أنه حج حتى النافلة. وأما الأئمة الثلاثة رحمهم الله فإنهم يقولون لا، الغزاة مخصوصة بالغزاة ولا يدخل فيها أحد غيرهم. وهناك طوائف من المتأخرين جعلوا في سبيل الله عام بكل شيء، ولكن ليس عليه دليل. بعضهم توسط فجعل ما يتعلق في الجهاد، وهي طريق الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى توحيد الله، أن تذهب وتعظهم وترشدهم وتبين لهم الحق، إن هذا يدخل في سبيل الله، لأن هذا نوع من الجهاد، والجهاد إما باللسان وإما باليد، فهذا جهاد باللسان فيجوز أن يصرف من الزكاة لمن يتصف بهذا الوصف، وهذا ذي قال به طائفة من العلماء رحمهم الله. ومنهم من توسع فيه، ولكن من توسع جعل كل شيء في سبيل الله ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. أما موضوع الدعوة فهذا له شبهة، أن القتال لأجل دعوة الناس إلى سبيل الله والدعوة كذلك دعوة في سبيل الله فتدخل فيها. وأما الحج فهو بالنص في حديث عائشة عن نساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. ويشهد له أيضا الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تريد أن تحج وقالت ما عندنا شيء يا رسول الله لا حج عليه إلا جمل لنا محبوس في سبيل الله يعني وقف على الجهاد في سبيل الله قال حجي عليه فإن الحج من سبيل الله. فهذا يدل على أنه مثل الحج أو كذلك مثل الدعوة إلى الله على قول بعض العلماء رحمهم الله. أما غير هذا فهذا من التوسع الذي ليس عليه دليل. نعم.
فيعطى ما يكفيه لرجل.
فهم الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله هم الذين يعطون من الزكاة وسواء كان فقير أو غني حتى ولو كان غني لكنه يجاهد يعطى من الزكاة الجهاد يهيأ له من الصدقة مثلا ما يركب ويهيأ له مثلا قوته ما يحتاج إليه وله من الزكاة ما دام يقاتل في سبيل الله حتى قال العلماء ولو كان غنيا أيضا. نعم.
فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا.
نعم ولو غنيا إشارة إلى الخلاف لخلاف أبي حنيفة رحمه الله يقول لا وفي سبيل الله ما يجوز إلا ممن أهل الزكاة ولكن هذا غير واضح لأن الله ذكر الفقير من الصدقات للفقراء والمساكين في ذكرهم الله أما هنا قال في سبيل الله فدل على أنه مو بالفقر لأجل في سبيل الله وهذا هو الصحيح كما مشى عليه المصنف أنه ولو كان غنيا يدفع إليه من الزكاة من أجل الجهاد في سبيل الله. نعم.
ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته.
نعم لحج نعم لحج مثل فقير لحجه وعمرته يجوز أن يدفع عليه من الزكاة وهذا مذهب الإمام أحمد خلاف الأئمة الثلاثة فلا يرون ذلك مخصوص للذين يقاتلون في سبيل الله. هنا
لا أن يشتري منها فرسا يحبسها.
نعم لا أن يشتري من الزكاة فرس مثلا أو جمل ويسبله للجهاد في سبيل الله هذا لا تصل فعل المجاهدين الذين يجاهدون لكن تشتري بشيء لا هذا مجعول له الأموال التي يجمعها الإمام هو الذي يعمل هذا مثل ما حمل النبي يأخذ إبر الصدقة ويحتفظ به في مراعيها ويجعل لها الرعاة أجدر الجهاد في سبيل الله لكن أنت الفرد لا ما تشتري من هذا. نعم.
أو عقارا يقفه على الغزاة
كذلك إذا يشتري عقار يقول هذا وقف على المجاهدين لا لأن الزكاة لازم تسلم تدفع لهم حالا ما تشتري بعقار وتقول هذه وكذلك يشترب مثلا تقول والله أنا عندي زكاة عندي مليون زكاة أو مليونين زكاة أبي أعمر من الرباط في سبيل الله الرباط للناس يسكنون ولا أسكن كل فقراء ومساكين هذا ولا أهل الزكاة نقول لا هذا ما يجوز لازم تدفعها لهم بأيديهم يتصرفون بها كما يشعرون ما يجوز لك أنك مثلا تبني ولو أنهم تقول ما ساكنوا ولا فقراء أهل الزكاة لا هذا ما يجوز. نعم.
وإن لم يغزو رد ما أخذه.
نعم وإن لم يغزو فإنه يرد ما أخذه إذا فرضنا أنه حضر وقت الغزو وأعطوا من الزكاة ثم مثلا بعد ما مشى مثلا يوم ولا يومين ولا كذا أو قبل أن يمشي بعد ما أخذ من الزكاة كان والله أنا من رايح أنا أو أمر من الأمور أو جو مانع ولئن أنت أخذت رجع فهذا ما يحل لك لما كنت تجاهد فهو لك الآن يؤخذ ويعطى واحد آخر يجاهد في سبيل الله ولو أنه استلمه ما يستحقه إلا في الجهاد في سبيل الله. نعم.
نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة.
نعم ما يأكل الله إذا خرج حتى ولو كان مثلا في البلد اشترى مؤونته واشترى حاجته وله يبي يجاهد عليها ما يذوق ولا يلمسه لما يخرج فإذا خرج انجاز له الاستعمال لأنه يعتبر الآن بدأ في سبيل الله أما قبل وهو جالس في البيت ولا ما بدأ إلى الآن. نعم.
الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به.
المنقطع به. نعم هذا المسافر هذا ابن السبيل والسبيل هو الطريق السبيل هو الطريق والصراط الذي جمعه، فهذا هو السبيل. فابن السبيل قيل له ابن السبيل لأنه ماشي معها الطريق، لكن هذا يقال سبيل وصراط وطريق الشيء الذي يمر الناس معه، هذه هي الطرق. فالسبيل ابن السبيل هو المسافر، لا زال في طريقه إلى بلده أو من محل رجوعه إلى بلده أو ذاهب إلى بلد آخر له فيها، هذا ابن طريق يقال له وابن سبيل، فهذا يعطى من الزكاة إذا كان منقطع به سواء كان فقير أو غني. لو كان غني في بلده لكن في سفره ما معه شيء، ولو كان أنه في بلده غني لكن هو انقطع به في بلد ما هي بلده، هذا يعطى من الزكاة. مثلا فرضنا ان انسان جاء معتبر وهو غني في بلده، جاء مثلا من الشام ولا من مصر ولا من اي بلد وهو غني، لكنه لما وصل الى مكة مثلا ضاعت نفقته، صار ما عنده شيء، هو مستعد ومعه نفقة، ضاعت نفقته، يجوز ان يدفع له من الزكاة ما يكفي حتى يرجع. فهذا ابن السبيل الطريق يعطى ما يكفي حتى يرجع، يبقى يجوز ان يأخذ من الزكاة، ويجوز أن تدفع الزكاة له وتبرأ به الذمة، لأنه هذا ابن السبيل. ولكن سمي ابن السبيل نظرا إلى ملازمة هذا الطريق، كما يقال ابن ليل لمن يمشي بالليل، ومثلا يسمى طير الماء اللي دواما في الماء نسبة إليه، فهذا ابن السبيل لأنهم لازمن السفر هذا. ومثل ما قال بعضهم لست بليلي، يعني لست من أهل الليل، لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، يعني لست بليلي، فإن ما يروح ويجي إلا بالليل قال والله هذا فلان ليلي، كانوا لا ما يبرج إلا بالنهار قال نهاري هذا، أين فهو سمي ابن السبيل لملازمته له. نعم،
أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب.
نعم، بشرط أن يكون سفره مباح، ذهب لعمره، ذهب لحج، ذهب لزيارة صديق له، ذهب للتجارة، هذا شيء. أما إن كانوا ذهب لأجل والعياذ بالله طلب أمر منكر، هذا ما يستحق يعطى، لأن هذا ما يعطى إلا المسافر الذي سفره مباح، يعني يزور صديق له ولا يذهب إلى والديه ولا طلب تجارة وإلا كذا، هذا يعطى، ولا لطلب علم هذا سفره مباح يدفع إليه من الزكاة. أما سفر المعصية والعياذ بالله، ذهب مثلا ليضر الناس أو ليضر أحد أو القصد الفساد أو لقصد المعاصي والذنوب، هذا ما يجوز يعطى، إلا إذا مثلا في أثناء السفر تأسف وندم وتاب إلى الله توبة نصوح وأراد أن يرجع وأقلع عما يريد من الباطن، الآن نعم ماذا الآن توبة تجب من قبلها، يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده. نعم،
دون المنشئ للسفر من بلده.
نعم، دون المنشئ للسفر من بلده، والله يجي مثلا إنسان غني يقول أنا بسافر، إلى كذا وكذا لكن أبي مصاريف سفري من الزكاة، كلما ما يجوز نعطيك مسافر سفري، أنت غني من بلدك. أما لو كان فقير يعطى لو ما سافر، فقير له حق فيه، لكن اللي بيقول والله أنا ابن سبيل أنا بروح، ولو كان غني ببلد أنا ذاك لبي شيء لجل السفر بتذاكر وبكذا وبكذا، وإن كان غني لا ما يحل لك من شيء أبدا، هذه مخصوصة للمسافر، لا تنشي السفر أنت تقول عطل ولا نعطيك إلا إلى منك مثلا تعطلت ولا صار معك شيء، فكالحين نعطيك. نعم،
دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل.
نعم، من بلده، أما إذا كان السفر من بلد ذهب إليها وقصده يمشي من هذا البلد على يروح لبلده، هذا سفر ما في شك، هذا مسافر، هذا يعطى. نعم،
لأن السبيل هي الطريق فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا
ولو وجد نعم يعني انه يعطى ولو غني في بلده، حتى ولو وجد انسان يسلفه قال انت غني يا اخي يمكنك تسلف ما نعطيك من الزكاة، تسلف من اي شخص. لا، واليجوز يعطى ما يلزم التسلف، يعطيه من الزكاة ما يوصله الى بلده، ولو قدر ان يجد احد يقرضه يسلفه شيء ما يصل الى بلده ما يلزم هذا.
وإن قصد بلدا واحتاج قبله
وإن
فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا وإن قصد بلدا.
نعم، إذا قصد بلد فالحين يبي يذهب إلى بلد، وإن كان يبي ينشي السفر من بلد فلا ما يعطى شيئا.
واحتاج قبل وصوله إليها،
نعم احتاج قبل وصوله إلى البلد، لأن إذا وصل بلده وهو غني فيها ما يجوز يدفع شيء من الزكاة. نعم،
أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، وإن فضل ما مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده.
نعم، هؤلاء الثلاثة الآية الكريمة فصلت بين من يعطى شيء ويملكه ويتصرف فيه كما يشاء، وفريق من أهل الزكاة لا يستعمله على قدر حاجته، وما فضل منه يرده إلى أهل الزكاة، ما يجوز ما يملك ملك مطلق، يملك مقدار ما يحتاج إليه. والآية فصلت هذا لأن الآية الكريمة جاءت بذكر اللام الدالة على الملك وجاءت بغير هذا، فما دخلت عليه اللام هذا يملك اللي يعطيه، والذي في كذا أو في كذا فهو ما دام في هذه الحالة، وإذا انتهت هذه الحالة فلا يعطى شيء. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء الأربعة يعطى ويملكها ويتصرف فيها كما يشاء، الفقير والمسكين والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يعطون الفقراء والمساكين والعاملين عليها يعطى ويملكه يتصرف فيها كما يشاء. أما الأربعة الثانيين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، هذه كلها معطوفة على الله معناه إنها يملكه. ثم قال: وفي سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه أربعة أتت في وفي يعطى من الزكاة ما دام في هذه الحالة. فمثال ذلك لو أن إنسان مثلا يبي يجاهد في سبيل الله يعطى من الزكاة، لكن ما تحل لهن في حال الجهاد، قبل أن يذهب للجهاد ما يجوز يتعرضه ولا يكلمنا حتى يسافر، ولو رجع أو بقية منها نقول ما تحل لك رجع، ما تحل لك الآن لأنك الآن ما أنت في سبيل الله، انتهيت من في سبيل الله. وكذلك أيضا الغارمين، الغارم الذي استدان مال، أخذ مال إما للإصلاح بين فئتين تحمل حمالة، أخذ مثلا أصلح بين طائفتين وتحمل قال أنا أعطيك أنت فلان 10,000 وفلان 10 وفلان كذا أو 50,000 وكذا وتحمل 200,000 في سبيل الإصلاح، نقول هذا يعطى من الزكاة لأنها تحمل هذه ما تحملها إلا لأجل الصلح، فهذا يشجع. ومثل هذا ما يخلى أن الدون ترهقه، لا يعطى من الزكاة لأن هذا عمل صالح وعام في مصلحة المسلمين يعطى من الزكاة. لكن لو أعطينا مثلا دفع 200,000 أعطينا مثلا 200,000 ثم ها 200,000 لما راح يسدده قال له واحد مثلا من اللي أخذ منهم قال والله أنت أخذت من 50,000 وأنا مسامح بما أبغى شيء، ما يقول والله 50 هذه لا، نقول هذه رجعها ما تستحق إلا من 50 هذه ما دامت ما استحقت ترجعها في سبيل الله. وفي الرقاب كذلك إنسان مكاتب مثل ما سبق لنا شرح الرقاب، إنسان مكاتب شرى نفسه من سيده ب10,000 هذا نعطيه من الزكاة، أنت مثلا عشت ب10,000 أنت كل سنة مثلا يدفع له 2,000 لأنه لا بد أن تكون منجمة ولا يعني بي ما يملك شيء اللي يستسعى ويشتغل لما يحصل هذه. ففرض المكاتبة أن تكون منجمة، فإذا شرى نفسه ب10,000 كل سنة يدفع 2,000 ريال، ثم عطوا هذا 500 ريال وعطوا هذا 500 ريال وعطوا هذا 500 ريال وعطوه الرابع 500 ريال وجاء الخامس يبيع في 50، يقول لا ما يجوز مقدار حاجته، لأن الله يقول وفي ما يملكه هذا في حال يدفع 2,000 وبس ولا تخل عليه زيادة. فإذا جزت السنة الثانية حل 2,000 نفس الشيء نعطيه بمقدار ما سيدفع ولا يجوز الزيادة على هذا لأنه ما يملكه معطى لهذا الغرض. أو إنسان مدين استدان لعياله نفسه مثلا وهو فقير وصار عليه دين مثلا 10,000 ريال يبي يسدد الناس، قال والله أنا فقير وتحملت 10,000 فيما في حاجتي الضرورية وكذا، نقول يدفع له 10. فلو مثلا أنه عطوا هذا 5 وعطوا هذا 5 هذا عطوا مثلا 2,000 صار مثلا 10,000، لا نقول سدد مقدار 10 والباقي ما يحل لك لأنك ما تملكها، هذا بالنسبة سدد هذا الدين. أما إذا كان فقير ويحتاج الفقر فهو يعطى ما يسأل، كثرت له أو قللت له وتعطيه ما يكفيه للسنة كاملة فلا بأس، وإذا أعطيته أملكه يتصرف فيه كما يشاء، يسدد دينه ولا يشتري طعام ولا كسوة ولا يشتري به أرض ولا يشتري أي شيء. هذا لأن الله قال للفقراء والمساكين والعاملين في الرقاب والعاملين عوال مؤلفة قلوبهم، ثم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل، فهؤلاء اللي دخلت عليهم فيما يملكون يعطون ما دام هذا الوصف لهم، فإذا زال هذا الوصف لو بقي معهم شيء لازم يردونه. نعم.
وغيرهم يتصرف بما شاء.
نعم، غير هؤلاء الأربعة وهم الأول اللي مذكورين في الآية. نعم.
لملكه له مستقرا، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم.
نعم، إذا كان له أولاد وانفقتهم لازمته صغار ما ينفق عليهم اللوال، يأخذ نفسه ويأخذ أولاده من الزكاة ويكون ملك له. نعم،
لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته،
مقصود دفع حاجته وهو الذي ملزم بهذا الشيء، فيعطى ما يكفي ويكفي مثلا زوجته وأولاده، وإن كان كذلك عنده والدين ما يكفي كل يعطى من الزكاة. نعم.
ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى.
نعم، يصدق إذا قال أنه فقير وأنت ما تعرف غناه ولا تعرف عنه شيء وادعى الفقر، تعطيه من الزكاة وتبرى ذمتك، ما يحتاج انك تحلفه ولا يحتاج انك تقول له جيب شهود انك فقير ولا تحتاج تقول احلف انك فقير حتى اعطيك، لا، مجرد ما قال والله انا فقير ونهل الزكاة ومحتاج اعطوه من الزكاة ويكفيك هذا وتبرى ذمتك اذا اديت له. هنا
ويجوز صرفها اي الزكاة الى صنف واحد لقوله.
نعم. نعم، يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد. أهل الزكاة 8 مثل ما ذكر الله في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية 8، لكن إذا كانت عندك مثلا زكاة 10,000 زكاة مالك ودفعتها إلى فقير يا خلاص، ما هم لازم تعطي 8 كلهم، لا، إذا أخذت واحدة من 8 كفت، أو جعلت في سبيل الله أو جعلت مثلا فقير أو جعلته لمسكين أو جعلته لغارم أو جعلته، هذا يكفي، ما هو بلازم أنك تعطيهم كلهم. نعم،
لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
نعم، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، قاله النبي كذا، والفقراء قسم واحد من 8، الله يقول إنما الصدقات للفقراء ثم قال والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إلى آخره، فالفقراء صنف من هذه 8، والنبي قال لمعاذ تؤخذ من وترد على فقرائهم، فدل على أن متى صرفت إلى صنف منهم أجزأت، ولأن الجهاد ما بكل وقت الجهاد حتى كان يدفعه، ولأن ابن السبيل ما بكل وقت يوجد ابن سبيل محتاج أنك تدفع له من الزكاة، والغارمين ما هو ضروري إذا يوجد كل غارم، والمؤلفة قلوبهم ما هم موجودين في كل وقت. المهم منك إذا دفعت لواحد من هؤلاء الثمانية زكاتك فهي صح. وكذلك أيضا ما ينبغي أنك مثلا تهين إنسان جاء وقال والله أنا فقير ومحتاج، لا احلف أنك فقير أو جب من يشهد أنك فقير أو كذا. إذا كنت أنت ما تعرف غناه فادفع له وصدقه وعطوا هذا، ولا يحتاج أنك مثلا تحرى إذا كان هذا اللي تعرف أنت ما تعرف عنه غنى وادعى هذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجلان فرآهما جلدين صلى الله عليه وسلم وطلباه من الزكاة فقال إنها لا تحل لكما، إن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وإن شئتم أعطيتكما. قالوا نعم حنا محتاجين يا رسول، ودفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج بينه ولا يحتاج إلى شيء. نعم
متفق.
لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنهم معهم قوة وثبوت على العمل مثلكم أنتم ما ينبغي يسأل ولا ينبغي يطلبون الزكاة، أنتم قويين تستطيعون تشتغلون. فالنبي قال لهم الزكاة نخبركم إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلبك دفعها عليه الصلاة والسلام له.
فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا، فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا.
صنفا منصوبة أجل، فلم يدخل صنف يعني صنف مرفوعة، لم يدخل إلا صنف مرفوعة، فإن كانت منصوبة فلابد من تأويلة، فلم يدخل حتى علشان يصير مفعول.
عندي صنفا
عند هو جائز المعنى ما يتغير. فلم يدخل صلى الله عليه وسلم أو فلم يدخل الحديث أو لم تدخل الآية إلا صنفا واحدة ويجوز، فلم يدخل فيها إلا صنف يكون فاعل. نعم
فلم يذكر
فلم يذكر إلا صنفا واحدة، إذا كان يذكر خلاص هذه. أو كذلك لم يذكر، لم يذكر في الآية ولم يذكر في الحديث إلا صنف واحد جائز، أو لم يذكر صلى الله عليه وسلم إلا صنفا واحد في حديث معاذ. نعم يعني جائز.
ويجزي الاقتصار على إنسان واحد،
إنسان
أي. ولو غريمه أو مكاتبه.
نعم يجوز الاقتصار على إنسان ولو مكاتبه أو غريمه. معنى غريمه أو مكاتبه يعني إذا كان أنت لك مكاتب، والمكاتب مثل ما سبق شرحناها وهو إذا كانك عندك عبد مملوك وأراد يشتري نفسه واشترى نفسه مثلا 10,000 كل سنة يعطيك 2,000، هذا المكاتب، هذا مكاتب يجوز أنت أنك تعطيه من الزكاة وهو لو يسدد ذلك يجوز. أو غريمه إنسان فقير ومعامل تبي عليه وبذمته لك ديون وتعرف حاجته يجوز انك تعطيه من الزكاة ايضا. وانا قال لا انا تعطيه من الزكاة مخافة ان ترجع لك، لا اذا كان من اهل الزكاة ولو ان بيك وبين معاملة ولو ان كنت مدينه اعطوا من الزكاة سواء غريم او مكاتب تدفع له من الزكاة. نعم ولو تدفع له من زكاتك انت بنفسك ولو ان هذا مكاتب وهذا غريمك يعني مدين لك. نعم.
إن لم يكن حيلة.
إن كانت حيلة فلا يجوز. ربما يقول بعض الناس والله أنا أبي زكاتي أبي أعطيها فلان اللي أنا مدينه علشان إنه يعطي علشان يستطيع يسدد، هذا ما يجوز. إذا كان لأنه يبي يحتال لأجل يجيه ماله، فإذا نوى هذه النية فلا يصح. لكن إذا ما قصد هذا، قصد إكرامه ونفعه وفقره فلا بأس. أما إن قصد أمر آخر قصد أنه مثلا علشان يسدده لا عطاه من أجل أنه يسدده فهذا ما يجوز، لأن من شرط الزكاة أما يدفعها وتقي شيئا من ماله، مثل ما يكون عندك مثلا عمال أو كذا ويشرهون عليك مثلا يشرهون عليك برمضان رمضان انك تكرمهم وتعطيهم على 100 ريال ولا 200 ولا 500 ريال في رمضان ذا وتبري هذا ونعطيهم من الزكاة. لا ما يجوز ده تعطيهم من الزكاة الا انسان انهم ما يشربون عليك شيء وتعطيهم من زكاة الفقر وهم ما يخالف. لكن اذا قالوا والله من العادي انك تعطيهم قال نعطيهم من الزكاة. لا ما تعطيهم من الزكاة اذا كانوا ينتظرون منك ولو ما عبيتهم تعطيهم من مالك. فانت ما يجوز ان تدفع الزكاة تقي بها مالك. ما تكون الزكاة وقاية لمالك. اما اذا لم تكن وقاية فلا بأس تعطيه اللي هو قريبك اللي اذا كان ما انت بنفقته عليك قريب لك ولا عامل عندك والا مكاتب والا مدين لك هذا يجوز. فان قصدت بذلك لا ما صلحك. وعلشان يسلم لك مالك او علشان يسلمون من شرهتهم عليك هذا ما يجوز لك.
لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
فنأمر لك بها نأتك هي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم انكرعتها فلان بني زريق والنبي قال يا قبيصة إذا جلست عندنا جت الصدقة نأتك هي.
تلعن
انه
جزء
الى واحد
ويسن
وانفقتهم ما هي بلازمك. فإذا كان مثلا ابن عمك أو خالك أو ابن خالك أو أما إذا كان الوالد انفقت واجب ما يجوز تعطيه من الزكاة، الولد انفقت واجب ما يجوز أن تعطيه من الزكاة، أخوك إذا كنت ترث ماله أولاد ولا أنا يجوز تعطيه من الزكاة لأن انفقت واجبة عليك، لكن إذا كان قريب لا تنزمك نفقته، فكونك تعطيها الزكاة أفضل من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله وإن كان القريب مثلا أيضا ممن في نفسه شيء عليك أو بينك وبينه عداوة لكنه فقير هو عطيته فهو أفضل أيضا، لأنك تصير صدقة وصلة وتأتي إنسان أيضا ما بينك وبينه شيء علشان أنك يتأكد صبرك وتسامحك على هذا.
على قدر ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فصل.
نعم.
هذا سائل يقول في بلدنا إذا توفي أحد أهل المتوفي يحضرون المقري مقابل مبلغ من المال لكي يقرؤون على روح الميت، هل هذا يفيد الميت؟
لا، هذا ما ينبغي، هذه من الأمور المحدثة، كانوا يجيبون قاري ويقرأ، لا سيما إذا كان القاري بفلوس يعطونه، والقراءة طاعة لله وعبادة وأفعال القرب وأعمال الطاعة ما يجوز أن يؤخذ عليها شيء. ثم أيضا هذه من الأمور المحدثة التي لم تكن من عمل السلف الصالح، فكل عمل ليس عليه سلفنا الصالح كالصحابة والتابعين رضي الله عنهم والأئمة ينبغي تركه، ما ينبغي فعل هذا الشيء. نعم.
هذا سائل يقول أذكار الصباح والمساء هل إذا قطعت الأذكار الواردة بعد الصلوات لإدراك صلاة الجنازة هل نكمل صلاة بعد صلاة الجنازة أم بعد الراتبة؟
نعم، لا بأس، الأذكار التي تأتي بها بعد إدبار الصلوات من تسبيح أو تهليل أو ورد ونحو ذلك، فأنت إذا حصلت الجنازة تقوم وتصلي عليها ثم تجلس وتكمل وردك المعتاد سواء من تسبيح أو تهليل أو تلاوة آيات تكمله، لا بأس بذلك وهذا لا يؤثر عليه. أو كذلك مثلا تقوم تصلي الراتبة، ولكن الأولى أنه هذا يكون قبل الراتبة، لكن لو فعل فلا بأس بذلك.
هذا سائل يقول مأموم أخطأ وذهب إلى السجود بدل الركوع ثم تذكر فرفع رأسه ووجد الإمام اعتدل من الركوع قام وركع ثم لحق الإمام في السجود، هل صلاته صحيحة؟ وهل يجب عليه سجود السهو؟
نعم، صلاته صحيح إذا غلط الإنسان وكبر الإمام للركوع وظن أنه للسجود وسجد، ثم بعد ذلك تنبه أو أحس بالناس أنهم ما سجدوا، ثم رفع ورأى الإمام راكع أو نهض الإمام من الركوع فهو يركع والإمام سجد الإمام، وهو يركع يكمل ركوعه ثم ينهض من الركوع ثم يتابع الإمام في السجود يأتي بما سبق والإمام به وصلاته صحيحة. أما موضوع السجود السهو، السجود السهو إن كان دخل مع الإمام من أول الصلاة فهذا السهو ليس عليه شيء، ما عليه سجود سهو، إذا كان يسلم مع الإمام فلا سجود سهو عليه، فإن كان لا إنما حصل له هذا وهو فات له ركعة أو ركعتين ويبي يقضي بعد الإمام فيسجد للسهو، يسجد للسهو فيما سهى به مع إمامه أو فيما سهى به وهو وحده فهذا يسجد للسهو، لكن إذا كان من أول الصلاة دخل مع الإمام يبي يسلم مع الإمام فهو لو سهى في صلاته لا سجود عليه، الإمام يتحمل عنه السجود. نعم.
هذا سائل يقول عندي أخوات وعند سفري في الإجازة من كل عام تعود أعطاه مبلغا من المال، هل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة مالي؟ وهل لا بد من إعلامهم بأن هذه المبالغ من الزكاة علما بأنهم محتاجين، ولو علموا أن هذه المبالغ من الزكاة يتعففون ويرفضون؟
نعم، إيش السؤال ولا السؤال؟
يقول عندي أخوات وعند سفري في الإجازة من كل عام
سفره
نعم.
هم يأخذون هذه ويسافرون عند سفره
تعود إعطاهم مبلغا من المال يقول وهل يجوز احتساب هذه المبالغ من زكاة؟
نعم، إذا كان تعرف حاجتهم، تعرف أنهم فقراء، نعم تعطيهم من الزكاة ولا يلزم أنك تخبرهم من هذه الزكاة، لا بأس. إذا كنت المهم أنك تتحقق من حاجتهم من الزكاة فتعطيهم من الزكاة، وذولا قرابة الزكاة لهم أولى من غيرهم، المهم بس أنك تتأكد أنهم من أهل الزكاة. نعم.
هذا سائل يقول أصوم يومي الاثنين والخميس من شهري رجب وشعبان فقط من كل عام، ما حكم الشرع في ذلك؟
لا بأس إن شاء الله، لكن تخصيص هالشهرين ليش؟ الأولى أنك ما تخصص، أنك تخصص النعم. إذا صرت مثلا فراغك بهالشهر أو كذا وصمت مثلا يوم الاثنين والخميس من رجب، صار فراغ بشعبان، صار فراغ مثلا في شوال، ولا ينبغي تصوم. لكن إذا خصصت رجب وشعبان بالصيام فقط من دون الأشهر هذا ما ينبغي، لأنه ما ورد التخصيص عن شيء من العبادات، فالشيء الذي النبي ما خصص بشيء هذا وهو من الأولى أنك لا تخص بشيء والنبي ما خصص لك. اللهم إن الذي خصه النبي، النبي خص صوم يوم عرفة وبين فضله وأنه يكفر السنتين، وكذلك يوم عاشوراء وأنه يكفر سنة، فهذا اللي خصصها النبي نعم. لكن لو صمت مثلا من كل شهر الايام البيض اللي هي ثلاثة ايام، 13 و14 و15 او الاثنين والخميس من كل شهر، لكن تخص شهر دون بقية الشهور، لا هذا ما يستحسن. او تتنقل تصوم مثلا هالسنة مثلا من ربيع وسنة ثانية من جماد، ما تخص شهر معين فلا بأس، لكن تخصيص شهر معين انك تصوم في هذه الايام والنبي ما خصصه لهذا ما ينبغي.
هذا سائل يقول
مثل ما يفعل بعض الناس، يخصص مثلا ليلة 27 من رجب، يقول هذه المعراج، يخصصونها بعمل، يخصصها بعمرة، يخصصها التهجد، يخصصها مثلا بالصيام، هذا ما ورد في شيء فلا ينبغي. أو بعض الناس يخصص ليلة النصف من شعبان منه مثلا يصليها أو كذا، وأنه يصومها وأنه كذا، لا النبي ما ذكر لنا هذا الشيء. والعلماء قالوا لم يثبت حديث في صيام يوم من أيام رجب ولا في قيام ليلة منه، فما دامت ما ثبت عن النبي في شيء والعلماء أنكروا هذا، ما ينبغي الإنسان أن يبحث شيء إلا شيء بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سبق لنا في الدرس الماضي أمس بيان أن العبادات مبناها على الأمر، وهو أمر الله وأمر رسوله، أمره أو أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وغيره، لا تخصص شيء من عندك. نعم.
هذا سائل يقول طواف الوداع، هل يجب طواف الوداع إذا كان الشخص مستعجلا وخاف من فوت الطائرة؟
في العمرة ولا في الحج؟
ما ذكر.
أما طواف الوداع في الحج فهذا واجب باتفاق العلماء رحمهم، لا بد منه على قول جمهور العلماء لا بد. أما في العمرة فاختلف العلماء، فمنهم من أوجبها، أوجب طواف الوداع في العمرة، ومنهم من لم يوجبه في العمرة، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه، وأنه إذا أتى وأخذ عمرة ما يخرج حتى يودع، لأن هذه طاعة وعبادة، والوداع ما يكمل لك 7 دقائق أو 8 أو 10 دقائق بالكثير، لا في سعي ولا في، إنما هو طواف ركعتين، فلا ينبغي يترك هذا الإنسان. هذه بعض العلماء يقول من تركها يجب عليه دم، ما ينبغي أنك تعمل المسائل الخلافية، ينبغي مثل هذا تحافظ عليه وتأتي به الوداع. هذا إذا مثلا أتيت بالعمرة وجلست يوم ولا يومين ولا بت ليلة ولا أقمت يوم، نعم لابد من الوداع. أما إذا من جيت للعمرة وخلصت عمرتك وتبي تمشي في الحال أو بعد ساعة أو ساعتين فلا عليك طواف وداع باتفاق العلماء، يصدق انتهيت من عمرتك وتبي تمشي، نعم تبي تبات أو تجلس تجلس يوما كاملا وتثبت ليلة كاملة فهذا ليس عليك وداع، لأن عهدك بالبيت قريب، أنت صار آخر عهدك بالبيت، فلا عليك وداع في مثل هذه الحالة. لكن إن بت ليلة أو جلست يوم أو أكثر فلا ينبغي إلا أن توادع إذا أردت السفر.
هذا سائل يقول: سمعت أحد العلماء يقول أن سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس هو نصف الشهادة والتوحيد؟ يقول معناه أنه موافق على ذلك، فهل هذا وارد؟
بهذا اللفظ ما أدري، لكن الإمام أحمد لنا أذكر أنه سئل عمن حلف بالنبي هل عليه كفارة أم لا، هذا فقال الإمام أحمد رحمه الله برواية عنه عليه كفارة، ترى لما يقولون ما عليه كفارة لأنه حلف شيء لا يجوز هذا ما يكفر، فروي عن الإمام أحمد أنه قال عليه الكفارة، فمن هذا بعض العلماء أخذ من أن الإمام أحمد قال عليه كفارة ما معناه يجوز وليس بصحيح، فرق بين كونه يجيز وفرق بين أنه يكفر، فالكفارة من باب الاحتياط ومن باب براءة الذمة هذا شيء آخر، لأما هذا ما ذكر فأنا ما أدري عنه، لكن اللي أنا أدري هي هذا، ما أذكر أن الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه إلا أنه سئل عن كفارة من حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ففي رواية عنه قال نعم عليه الكفارة، وبعض الناس أخذوا من قول الإمام أحمد عليه الكفارة أنه يجوز، وهذا ليس بالصحيح، والأحاديث الصحيحة حتى ولو قالوا الإمام أحمد رحمه الله الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله وعن الصحابة، وين عبد الله بن مسعود أفضل من الإمام أحمد، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله لا أنا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.
هذا سائل يقول: هل يلزم كل من دخل المسجد الحرام طواف 7 أشواط بدلا من تحية المسجد، أم أنه يصلي تحية المسجد ولو كان وقت نهي؟
لا، ما يلزم من دخل المسجد الطواف مثل العبادة مثل الصلاة، إن شئت بطف وإن شئت ما هو لازم، طواف هذا عبادة وطاعة لكنها نفل، فلا يجب طواف إلا في حج أو في عمرة، طواف الإفاضة ركن وطواف العمرة ركن وطواف الوداع واجب، وغير هذا ما في طواف واجب أبدا، كله تطوع وكله سنة، فإذا دخلت بغيت تطوف فهذا خير لك وفضيلة وينبغي تحرص عليه، وإذا كنت مثلا دخلت وقت ضيق ما تطوف أو وجدت مثلا المطاف في زحمة أو في شمس شديدة الحرارة أو برد أو نحو ذلك مما يحصل عليك فيه مشقة صلي ركعتين. أما سؤالك عن إذا كان وقت نهي دخلت بعد العصر أو مثلا بعد صلاة الفجر أوقات النهي، هذا فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء رحمهم الله يقولون أنه بالنسبة للحرم ما في وقت نهي، أي وقت تدخل تصلي ما بأس، وبعضهم يقول لا في أوقات النهي حتى في الحرم ما تصلى إلا ركعتي الطواف، والذين قالوا هذا بناء على الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فبعض العلماء قالوا الطواف والصلاة تفعل كل وقت، بعض العلماء قالوا لا النبي قال طاف وصلى أي طاف وصلى ركعتي الطواف، أما غير فيه على ما كانت عليه، لكن طاف وصلى ركعتي الطواف هذا معنى ركعتي الطواف معناها وقت نهي صليها أي وقت تطوف وتصلي ركعتين، أما ففي خلاف العلماء يرون أنه وقت نهي حتى في مكة مثل غيرنا.
هذا سائل يقول: عاهدت الله عز وجل أن أقوم من الليل بقدر معين، ولكني أريد أن أحفظ من القرآن في هذا الوقت، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أعتبر ناقضا للأهد بهذا؟
لا، إذا كان إنك نادر النذر كان لله علي نذر فهذا لابد من توكيد النذر، فإن كان لا إنك يعني قصدك العزم إنك تفعل إنك تقوم وتصلي ثم رأيت إنك مثلا تجعل بدل هذا إنك تتحفظ القرآن إن شاء الله ما في شيء كله عبادة وطاعة، فإن كان نذر فلا بد من النذر أن توفي به، النبي قال أوفي بنذرك.
هذا سائل يقول زوجتي قدمت إلى مكة بغرض الزيارة وجاءت مرهقة ولم تحرم من الميقات، وبعد يوم جاءتها العادة، وبذلك مكثت أسبوع وبعد أسبوع اعتمرت، فهل عليها شيء؟
وهي ناوية للعمرة؟
ما ذكر.
إذا كانت قد أتت بنية العمرة ودخلت ما أحرمت، إن كان محرمة فهي باقية على إحرامها، ولا يحتاج مثلا أن تروح وتحرم، هي على عمرتها. إذا انتهت العادة تغتسل ثم تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر، بس ما عليها غير هذا. فإن كانت دخلت غير محرمة فهي وكانت ناوية للعمرة، فيجب أن تذهب إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرم منه. وإن كانت أتت للزيارة ولا نوت عمرة، لكن بعد ما وصلت إلى مكة طرى لها أخذ العمرة، فهي لا بأس أن تغتسل وتذهب إلى التنعيم وتحرم من التنعيم بعمرة، ولا شيء عليها إذا ما نوت عمرة. فإن كانت ناوية العمرة قابل المجيء إلى مكة، فلا بد أن إذا عزمت عن العمرة أن تخرج إلى الميقات وتحرم من الميقات. نعم.
هذا سائل يقول نذر أن أصوم شهرين متتابعين، إذا خرج شخص قريب له من الضيق وصام 34 يوما ومرض وما زال المرض موجود، هل يصوم بقية الأيام دفعة واحدة أم على أيام متقطعة؟
لا، لابد أن تكون مدام تقول شهرين، لابد أن تكون شهرين. لكن مثلا إذا حال بينه وبين هذا مرض أو سفر يجوز، ولو قطعها ما يضر هذا، لأن هذا عذر شرعي، مثل صيام شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام. لو سافر الإنسان جاز له الفطر، أو لو مرض جاز له الفطر، فهو إذا جاء الأعذار التي يمكن أن يفطر في رمضان فله هذا ولا يضر إن شاء الله.
هذا سائل يقول هل يجوز الطواف على الميت؟
الطواف عن الميت، يعني يطوف ويهدي ثوابه للميت، ما في بأس، يجوز. هذا عمل صالح وأهدت ثوابه لهذا الميت، مثلا من والدك أو والدتك أو غير ذلك، فلا بأس بذلك.
هذا سائل يقول قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ولكن بعض الشباب قال لي أنه شفاء في مكة فقط، أما إذا نقل إلى مكان آخر فلا يكون هناك شفاء وليس له مفعول، هل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح، وكلام الرسول عام، ولا يجوز لأحد يقيد كلام الرسول. حين الرسول يقول ماء زمزم لما شرب، وأنت تروح تقيد وتقول لا لازم يصير بالإنسان ذا ولا بالإنسان، أنا بما قال هذا، لا ولا يجوز هذا، والعياذ بالله. هذا تحكم وتقييد لكلام الرسول واستدراك على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ أن يقوله الإنسان. ماء زمزم لما شرب له، لو شربته بالصين ولا بأي مكان، فهو ماء، إذا كان ماء زمزم فهو على ما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم، ماء زمزم لما شرب له، إن شربته عند البير أو شربته بالحرم أو خارج الحرم أو في أي بلد من بلاد الدنيا وهو ما زمزم حقيقة، فإن شاء الله لك ما نويت، ماء زمزم لما شرب له. هذا مفهوم الحديث. ثم أيضا جاءنا ما يؤكد ذلك، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت إذا حجت تأخذ من زمزم وتذهب معها إلى المدينة وتشرب منه وهي في المدينة. عائشة أفقى منكم يا شباب اللي تدعون هذا، لا ما يجوز التقييد والعياذ بالله، تقييد أمر الرسول عليه الصلاة، كلام الرسول مطلق وكلامه ما ينبغي تقييده عليه الصلاة والسلام. فكان العلماء رحمهم الله يأخذون زمزم ويذهبون معهم، وأهم شيء أن المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأخذ زمزم وتذهب للمدينة وتشرب منه وهي في المدينة، وماء زمزم هو ماء زمزم في أي مكان يكون، من اللي يخصصه يقول لا لازم بهذا المكان، لا أنا نسبي لازم. نعم.
هذا سائل يقول عاهدت الله عز وجل يوم عرفة على ألا أفعل شيئا كنت أفعله وهو يغضب الله عز وجل، ثم رجعت إليه وأتوب وأرجع مرة أخرى، هل هذا يضيع أعمالي الصالحة والحج؟
متى ما تبت توبة نصوح توبة صادقة إن شاء الله يكفر عنك، لكنك إذا كنت مثلا تتوب وترجع وانت وقت ما تبت انك ناوي انك ترجع ما تنفعك هذه التوبة، وهذه مخادعة لله سبحانه وتعالى، ما يجوز. لكن إذا كان وقت التوبة انك صادق من الله وتائب إلى الله توبة نصوح. ثم مثلا عاد وقت من الأوقات والعياذ بالله قرك الشيطان ورجعت إلى الذنب، ما عليك إلا أنك مرة ثانية تتوب توبة نصوح أنك ما تعود إلى الشيء هذا. فوقت توبك إذا توفرت لك شروط ثلاثة فهي مقبولة إن شاء الله، سواء لو قبلها أشياء. إذا كنت ندمت على ما فعلت وأقلعت عن الذنب وعزمت أنك ما تعود إلى هذا الذنب في المستقبل، إذا توفرت هذه الشروط فهذه التوبة النصوح إن شاء الله وتقبل سواء تكررت أو لم تتكرر.
هذا سائل يقول: هل يجوز أن نطوف أكثر من طواف بدون أن نصلي ركعتي الطواف ثم نجمع ركعات الطواف ونصليها مرة واحدة؟
نعم يجوز، يجوز تطوف سبعة أشواط ثم تواصل سبعة أشواط أخرى ثم سبعة أشواط أخرى، فهذه ثلاثة. ثم إذا انتهيت تصلي لكل أسبوع ركعتين، تصلي ست ركعات، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، هذا جائز. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.